بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا في درسنا السابق حديث أنس ابن مالك في الصحيحين، ثم ذكرنا حديث أنس أيضا في الصحيحين والزيادة التي وردت أو اللفظ الذي ورد في صحيح الإمام البخاري، وبقي أن نذكر معاني هذا الحديث وما يتعلق به. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثلاث أي ثلاث خصال، ومن شرطية تفيد العموم للرجال والنساء، وكن فيه أي اجتمعنا ووجدنا فيه. وجد بهن الباء للسببية، وقوله حلاوة الإيمان، الحلاوة هي نقيض المرارة، ومعناها ما يجده الإنسان في قلبه من الطمأنينة والراحة. والحلاوة نوعان: حلاوة حسية وحلاوة معنوية. فالحلاوة الحسية هي المدركة باللعاب والفم، والحلاوة المعنوية هي حلاوة القلب التي يجدها في القلب. والمراد بها ها هنا الحلاوة المعنوية التي تكون في القلب، ومن صور هذه الحلاوة استلذاذ الطاعات وتحمل المشاق وإيثار ذلك على أغراض الدنيا، ومحبة الله عز وجل بفعل طاعته وترك مخالفته. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحلاوة المعنوية مشبها لها بالحلاوة الحسية، وذلك لما اجتمع فيه من الذوق والوجد القلبي واللسان في كل منهما، فصار من اتصف بهذه الصفات كأنه يتذوق الحلاوة من الثمار والفواكه وغير ذلك. والإيمان شجرة، وهذه الشجرة لها ثمار، وكل ثمرة يجد فيها الإنسان حلاوة، يجد فيها الإنسان حلاوة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخصال التي يجد بها المؤمن حلاوة الإيمان، وهذه الخصال الثلاث فيها تكميل المحبة وتفريعها ودفع ما يضادها. فالأولى، الخصلة الأولى في تكميل المحبة، والثانية في تفريعها، والثالثة في دفع ما يضادها. والأولى قوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أولا، محبة الله عز وجل تنشأ من أمور، محبة الله عز وجل تنشأ من أمور، تنشأ تارة من معرفة الله سبحانه وتعالى بما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وتارة تنشأ من مطالعة نعم الله سبحانه وتعالى. ونحو ذلك. ومحبة الله عز وجل على درجتين، فرض ومستحب، منها ما هو فرض ومنها ما هو مستحب كما مر معنا. والفرض هو الذي يقتضي القيام بأوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه، والمستحب هو الذي الحب الذي يدعو ويدفع إلى فعل المستحبات والبعد عن المكروهات. هذه محبة الله، وهي أعظم المحبة. وأما محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنها تنشأ عن أمور، منها معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومعرفة كماله وأوصافه، فيدعوه ذلك إلى محبة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا عرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعرف كماله وأوصافه نشأ عن ذلك محبة النبي عليه الصلاة والسلام. وتارة من مطالعة عظم ما جاء به، عظم ما جاء به من القرآن والسنة، وتارة تنشأ من معرفة مرسله وعظمته، أن الذي أرسله هو الله عز وجل المتصف بالعظمة والجلال والكمال. ومحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قسمين أو على درجتين، فرض ومستحب. فالفرض ما حمل على القيام أو الامتثال للأوامر واجتناب النواهي، والمستحب ما حمل على فعل الطاعات والنوافل والمستحبات. أن يكون الله ورسوله، المراد بالرسول هنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان يشمل جميع أنبياء الله ورسله، فجميع الأنبياء والرسل تجب محبتهم، أي أن محبتهم واجبة. لأنهم ذروة الصالحين المؤمنين. وقوله هنا أحب إليه مما سواهما، أو قبل ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم محبة الرسول بعد محبة الله، للدلالة على أن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام من محبة الله وتابعة لمحبة الله. وقوله أحب إليه مما سواهما، مما سوى الله ورسوله، مما سوى الله ورسوله بمعنى من الدنيا جميعا، من النفس والمال والأهل والولد والوالد والناس أجمعين. هذا معنى سواهما. وقد ورد هاهنا إشكال، وهو أنه جمع أو جمع الضمير في قول سواهما، جمع الله ورسوله. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما سمع خطيبا يقول من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. من يعصهما، قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بئس الخطيب أنت. فما الجمع بين هذا الحديث؟ لأنه كما ذكر بعضهم أنه يتنزل على جمعه للضمير ومن يعصهما، وقد قال له النبي عليه الصلاة والسلام قل ومن يعص الله ورسوله. فوقع الإنكار على جعل الضمير لله ورسوله. وقد أجيب عن ذلك بعدة أجوبة الأول أنه ثنى الضمير إيماءً إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين، وليس كل واحدة بمفردها، بمعنى أنه لا يكفي أن يحب الله دون رسوله، ولا أن يحب الرسول دون الله، وإنما ثني الضمير في قول سواهما إشارة إلى الجمع بين محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه لا يعتبر إلا بمجموعهما. وأمر الحديث، حديث الخطيب حين أمره بالإفراد، قل من يعص الله ورسوله، إشعار بأن كل واحد من العصيانين مستقل باستقلال الغواية، كل واحد من العصيانين مستقل باستقلال الغواية. الأمر الثاني مما أجاب به أهل العلم أن حديث الخطيب محمول على الأدب والأولى، على الأدب والأولى، وإن كان ذلك جائزا كما في هذا الحديث، الجواب الثالث أن الخطبة شأنها البسط والإيضاح دون الإيماء والرمز والإشارة، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعيد الكلام حتى يفهم عنه، ولأن الحاضرين قد يحضر من يكون فهمه قليلا، فلذا وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخطيب إلى البسط والإيضاح وعدم الإيماء والرمز. لا تقل ومن يعصهما، قل ومن يعص الله ورسوله. هو يطلب الاختصار في مقام يحتاج إلى بسط. الأمر الرابع والخامس مرجوحان، وهما أن الزيادة في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قل من يعص الله ورسوله، مدرجة، والخامس أن هذا الحديث أرجح من حديث الخطيب، من حديث الخطيب. وهذان الأمران مرجوحان، أما كون الزيادة مدرجة فليس ذلك بمسلم، لأنها قد وردت في صحيح الإمام مسلم دون انتقاد، وأما كونه أرجح فالترجيح لا يكون إلا عند عدم الجمع. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، الخصلة الثانية وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وهذه الخصلة ما سبب كونها تالية للخصلة الأولى؟ سبب ذلك أن من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما فإن حبه قد صار كله لله عز وجل، وذلك يستلزم محبة ما يحبه الله من الأقوال والأعمال والأشخاص، يستلزم محبة ما يحبه الله من الأقوال والأعمال والأشخاص. فلذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الخصلة عقب الخصلة الأولى. وقوله أن يحب المرء، المرء له إطلاقان، الإطلاق الأول يطلق على الرجل فحسب، وذلك في أصل الاستعمال، في أصل الاستعمال يطلق على الرجل دون المرأة، فيقال للرجل مرء ويقال للمرأة مرأة، هي مقابل مرء كما علمت. أما الإطلاق الثاني فيكون فيما هو أعم، فيشمل الرجل والمرأة، والمراد به ها هنا كذلك أنه عام شامل. وقوله لا يحبه إلا لله، ها هنا في هذا الأسلوب حصر وقصر، حصر وقصر، بمعنى لن يجد حلاوة الإيمان إلا إذا أحب المرأة لله عز وجل لشيء آخر، يجد حلاوة في الإيمان. فإن النفي والاستثناء لا إلا لا يحبه إلا لله هذا من أساليب الحصر والقصر، بمعنى أنه لا توجد هناك أسباب أخرى كالقرابة والأغراض الشخصية والمصالح الدنيوية، لا يوجد من ذلك شيء إلا أن يكون لله عز وجل. وفي قوله لله اللام للتعليل أي لأجل الله، وكيف يحبه لأجل الله؟ يحبه لأجل الله كونه قائما بطاعة الله عز وجل. الخصلة الثالثة، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. أن يكره أن يعود، يعود بمعنى يصير، وعبرها هنا أو عد الفعل بفي، يعود في الكفر، مع أن الأصل في تعديه أن يكون بإلى، يعود إلى، لكن ها هنا قال يعود في، وذلك لأنه تضمن معنى الاستقرار، وكأنه قال يستقر فيه، يكره أن يعود مستقرا في الكفر، يكره أن يعود مستقرا في الكفر. ومثله قول الله عز وجل وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله. أن نعود فيها أي مستقرين فيها. والكراهة هي ضد المحبة، يكره أن يعود في الكفر، والكفر معناه التغطية لغة، وشرعا هو جحد ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أو جحد بعضه. بعد إذ أنقذه الله منه، أنقذه أي خلصه ونجاه، كما يكره أن يقذف في النار. يقذف بمعنى يرمى، فالقذف هو الرمي. وفي هذا تشبيه لكراهة العودة إلى الكفر بكراهة الرمي في النار. ولماذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا التشبيه؟ ما سر هذا التشبيه؟ قال أهل العلم لأن الكافر يألف ما كان عليه أولا، فربما رجع إليه، بخلاف من لا يعرف الكفر أصلا. فمن لا يعرف الكفر أصلا قد لا يجد ما يجده من كان في الكفر وخلصه الله. يعني بأنه من أسباب وجود حلاوة الإيمان، من أسباب وجود حلاوة الإيمان. وفي هذه اللفظة أو العبارة رد على مسألتين أو على أشخاص وأصناف ذكروا مسألتين. المسألة الأولى أن صدور الذنب من العبد نقص في حقه مطلقا وإن تاب منه، هذا الحديث يرد عليهم. وهذه المسألة وهي أن من وقع في الذنب كان ذلك نقصا فيه وإن تاب منه ليس بصحيح، بل الصواب أنه إن تاب من ذلك فإنه لا يعد نقصا، بل يكون ذلك كمالا كما ذكر الله عز وجل في كتابه من أن التوبة سبب للفلاح، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وأنها من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. والمسألة الثانية، هل من ولد في الإسلام أو على الإسلام أفضل ممن كان كافرا فأسلم فحسن إسلامه؟ الجواب بل من كان كافرا فأسلم وحسن إسلامه يكون أفضل، يكون أفضل ممن ولد على الإسلام بهذا القيد، أن يكون حسن إسلامهم، كما هو معروف في شأن الصحابة من المهاجرين والأنصار حين كانوا على الضلالة فنجاهم الله عز وجل وعصمهم من الكفر بالإسلام، فوجدوا حلاوة الإيمان، وجدوا حلاوة الإيمان. وفي هذه الجملة دليل على عداوة المشركين وبغضهم، لأن من كره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه يكره من اتصف بذلك، يكره من اتصف بذلك. ومسألة الإكراه، مسألة الإكراه على الكفر، أيما أفضل؟ وإن كان كل منهما جائزا، ألا وهو الاستجابة لما دعي إليه من القول بالكفر أو عدم ذلك ومنعه، أيما أفضل في هذا عندكم؟ المنع، نعم المنع، لا سيما إذا كان قدوة يقتدى به، المنع أفضل. ولذلك حصل لكثير من السلف عدم الإجابة إلى ما دعي إليه من الكفر وإن كان ذلك جائزا وإن كان ذلك جائزا، لا سيما إذا وجد الاقتداء به والسير بمنهجه. قوله وفي رواية، هذه الرواية ذكرنا أنها في صحيح الإمام البخاري، لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى، ذكر هنا النفي في قوله لا يجد أحد حلاوة الإيمان، وهذا بمفهومه أو بمنطوقه يدل على أنه إن لم تكن لديه هذه الخصال فلن يجد حلاوة الإيمان، أو واحدة منها، أو واحدة منها، حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما سيجد حلاوة الإيمان، وحتى يحب المرء لا يحبه إلا لله يجد حلاوة الإيمان، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار سيجد حلاوة الإيمان. نكتفي بهذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. توثيق هذا الأثر يقال أخرجه الإمام ابن المبارك وابن أبي شيبة وغيرهما ومدار الحديث على ليث بن أبي سليم، جاء من طريقه عن مجاهد عن ابن عباس به، وليث ضعيف مختلط، وقد روي على غير هذا الوجه، فقد رواه أو روي مرة عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعا كما عند الطبراني، فالأثر ضعيف. ومناسبة هذا الأثر للباب أنه دل على أن حصول محبة الله لعبده ونصرته له مشروط بأمرين: أحدهما محبة أولياء الله وبغض أعدائه بالقلب، وثانيهما إظهار محبة أولياء الله وبغض أعدائه بالفعل من مناصرة أوليائه وجهاد أعدائه. ومناسبة الأثر للتوحيد أفاد أن ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن المحبة عبادة وصرفها لغير الله عز وجل شرك. وألفاظ الأثر قوله من هذه اسم شرط جازم تفيد العموم، وقوله أحب في الله مر معنا ذكر معنى المحبة، وقوله في الله فيها هنا تحتمل معنيين، تحتمل معنيين. المعنى الأول أنها للظرفية، والمعنى يكون أحب في ذات الله وفي دينه وشرعه لا للدنيا. والمعنى الثاني أنها للسببية، أنها للسببية. والمعنى أحب لأجل الله، من أجل الله. وقد تأتي في للسببية كما مر معنا مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخلت امرأة النار في هرة. والمراد بقول أحب في الله أي أنه أحب أهل الإيمان والطاعة من أجل الله سبحانه وتعالى ومن أجل طاعتهم وإيمانهم بالله سبحانه وتعالى. وقوله وأبغض في الله، البغض لغة ضد الحب، واصطلاحا هو نفار النفس عن الشيء الذي ترغب عنه، نفار النفس عن الشيء الذي ترغب عنه. والبغضاء شدة البغض، وهذا البغض على قسمين، هذا البغض على قسمين. القسم الأول البغض في الله، القسم الأول البغض في الله، وهو من أوثق عرى الإيمان كما دل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهو حديث أبي أمامة في سنن أبي داود من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وحديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. هذا البغض هو الذي يكون من أجل الله سبحانه وتعالى لا للدنيا، لا للدنيا ولا للهوى. وصاحبه مأجور عليه ومثاب، بل لا يكمل إيمانه إلا بذلك. ويكون البغض لأعداء الله عز وجل، للكافرين والمنافقين. القسم الثاني البغض في غير الله، البغض في غير الله، وهذا يكون على أهواء النفوس وعلى فوات المصالح وذهاب الأغراض، وهذا منهي عنه، نهي المسلمون عن ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا تباغضوا. وقد حرم الله عز وجل على المؤمنين ما يوقع بينهم العداوة والبغضاء، فقال سبحانه وتعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فهذا البغض لا يجوز أن يكون البغض من أجل هوى النفس لا من أجل الله عز وجل. وقوله في الله في أيضا تحتمل معنيين: أنها للسببية وأنها للظرفية، فالتي للظرفية تكون بمعنى موضع الكراهة هو في ذات الله عز وجل، والسببية أن الذي حمله على البغض والمحبة هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، هو الله عز وجل، وذلك بما قام في القلب من إيمان وكذا في الجوارح. والمراد بقوله وأبغض في الله أي أبغض من كفر بالله عز وجل وخرج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وإن كان أقرب الناس إليه، لأن الله عز وجل قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وقوله ووالى في الله، هذه الجملة والتي بعدها هي من اللوازم، ووالى في الله من لوازم المحبة الموالاة، ومن لوازم البغض المعاداة. ولماذا ذكرت الموالاة والمعاداة بعد الحب والبغض مع أنها قد تحمل المعنى أو شيئا من ذلك؟ لماذا ذكرت بعد الحب والبغض؟ الجواب: إشارة إلى أنه لا يكفي في ذلك مجرد الحب مثلا لأهل الإيمان والطاعة، بل لا بد مع ذلك من الموالاة التي هي لازم الحب، وهي النصرة والإكرام والاحترام، والكون مع المحبوبين ظاهرا وباطنا، أن يكون مع من يحبهم ظاهرا وباطنا من أهل الإيمان والتقوى. إذن ففي ذكر الموالاة ذكر للازم المحبة، أولا ذكر المحبة ثم ذكر لوازمها، بمعنى أن المحبة بالقلب والموالاة تكون بماذا؟ تكون بالعمل الظاهر، تكون بالعمل الظاهر. وكذلك في البغض ذكر البغض أو ذكر المعاداة بعد البغض، إشارة إلى أنه لا يكفي مجرد البغض، بل لا بد مع ذلك من الإتيان بلازمه. ما هو لازم البغض؟ إظهار العداوة بالفعل كالجهاد في سبيل الله والبراءة من أعداء الله والبعد عنهم ظاهرا وباطنا، كما قال الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. فهنا ظهر البغض، البغض ظهر بماذا؟ بالتبرؤ منهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. وظهر أيضا بما طلب من المسلم من الجهاد في سبيل الله، وكذلك أيضا البعد عن أعداء الله ظاهرا وباطنا. هذا سبب مجيء ووالى في الله، مع أن الموالاة تحمل معنى المحبة، سبب مجيئها أنها من لوازم المحبة، والمعاداة من لوازم البغض. فما هي الموالاة؟ الموالاة لغة تدل على القرب، وهي في كلام العرب على وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن يتشاجر اثنان فيدخل ثالث بينهما للصلح، ويكون له في أحدهما هوى فيواليه أو يحابيه. الثاني الموالاة بمعنى المحبة، يقال: والى فلان فلانا إذا أحبه. والثالث التميز، يقال: واليناها فتوالت إذا تميزت. هذا معنى الموالاة في كلام العرب، وأما في الاصطلاح فمعناها التقرب وإظهار الود بالأقوال أو الأفعال أو النوايا لمن يتخذه الإنسان وليا. والموالاة على قسمين من حيث حكمها: إما أن تكون محمودة مأمورا بها شرعا، وإما أن تكون مذمومة منهيا عنها شرعا. فالقسم الأول وهو الموالاة الشرعية المحمودة، إذا كانت بين المؤمن وربه، أو كانت بين المؤمنين بعضهم بعضا. وهذه الموالاة هي التي تورث العزة في الدنيا وتكسب الفوز والنجاة في الآخرة. وأما القسم الثاني فالموالاة المذمومة، وهي التي تكون بين الكفار والمنافقين وبينهم وبين الشيطان، وتكون أيضا إليهم، تكون إليهم أن يواليهم المسلم، فهذه موالاة مذمومة. وقوله: وعادا في الله، وعادا في الله، المعاداة هي ضد الموالاة، ويعبر عنهما عن الموالاة والمعاداة بالولاء والبراء، يعبر عنهما بالولاء والبراء، وهما أصل من أصول الدين، وهما أصل من أصول الدين. والبراء لغة يدل على التباعد من الشيء، واصطلاحا هو البراءة أو البعد والخلاص بعد الإعذار والإنذار. والولاء والبراء تابعان للحب والبغض، تابعان للحب والبغض كما ذكر السعدي رحمه الله ذلك. قوله فإنما تنال ولاية الله أو ولاية الله بذلك، تنال بمعنى تدرك ويوصل إليها، تدرك ويوصل إلى ولاية الله، إلى ولاية الله. وولاية الله الولاية يجوز فيها الفتح والكسر، فتح الواو وكسرها، ولاية وولاية، إذا كانت بمعنى الأخوة والمحبة والنصرة. وإذا كانت بمعنى الإمارة فتأتي بالكسر لا غير، إذا كانت بمعنى الإمارة فتأتي بالكسر لا غير. ولاية، وقوله بذلك وقبل ذلك، الولاية على قسمين، الولاية على قسمين، ولاية الله على قسمين، ولاية من الله للعبد، وولاية من العبد لله. ولاية من الله للعبد وولاية من العبد لله. أما الأولى التي هي من الله عز وجل لعبده فقد قال الله عز وجل عنها: الله ولي الذين آمنوا. وهي على قسمين: عامة تشمل المؤمن والكافر، وتكون بمعنى التدبير وتصريف الأمور والسلطان، هذه عامة. قال الله تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. القسم الثاني الخاصة، وهذه تكون للمؤمنين وتتضمن معنى التوفيق والتسديد والإعانة والهداية. ومنه قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا، وقوله سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. أما القسم الثاني من أقسام ولاية الله وهو ولاية من العبد لله، فهذه قال عنها ربنا تبارك وتعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، وقول ابن عباس بذلك الباء للسببية، واسم الإشارة المشار إليه ما ذكر أولا من الحب في الله والبغض في الله والموالاة والمعاداة في الله، بمعنى أنه لا تحصل ولا يدرك الإنسان ولا يصل إلى محبة إلى ولاية الله عز وجل إلا إذا أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله. قوله: ولن يجد عبد طعم الإيمان، لن يجد عبد طعم الإيمان، المراد لا يحصل له ذوق الإيمان ولذته وسروره. وهذه العبارة منتزعة من حديث أنس السابق، وكذا من حديث أبي أمامة في سنن أبي داود: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وقوله: وإن كثرت صلاته وصيامه، ذكر الصلاة والصيام لكونهما أعظم وأشرف العبادات، أشرف وأعظم العبادات. وإن كثرت الصلاة والصيام، كثرة الصلاة والصيام من النوافل، من النوافل، وهذا يدل على أهمية هذا الأصل. قوله: حتى يكون كذلك، حتى يكون كذلك، لأنه لا يكون الإيمان أو لا يجد المؤمن طعم الإيمان إلا إذا وجدت فيه هذه الخصال. فإذا ذكر هاهنا أن الحب في الله والبغض في الله يدرك بهما المسلم فائدتين عظيمتين: الأولى ولاية الله عز وجل، والثانية كمال الإيمان. بهاتين الفائدتين يحصل خير كثير لمن أحب في الله وأبغض في الله. قوله: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، عامتهم أي أكثرهم وأغلبهم، أو أغلب الشيء وأكثره، والمؤاخاة هي المحبة والمودة. وهذا هو الواقع المشاهد، أنه قد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. فيحب من أجلها ويبغض من أجلها، إن أعطي منها رضي وإن لم يعط منها سخط. ثم قال: وذلك لا يجدي على أهله شيئا. لا يجدي أي لا ينفع على أهله أي أصحابه شيئا، بل يضرهم، بل يضرهم ذلك. فقد أخبر الله عز وجل عن هؤلاء الذين يحبون ويتصادقون ويتصاحبون في الدنيا من أجل الدنيا أنه لا تنفعهم هذه الصحبة ولا هذه الصداقة يوم القيامة. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال سبحانه وتعالى: ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. فهذا هو الذي سيحصل، وهذا يدل على أن الحب من أجل الدنيا لا ينفع ولا يفيد شيئا. قوله: رواه ابن جرير، وهو محمد ابن جرير الطبري، محمد ابن جرير ابن يزيد ابن كثير الطبري أبو جعفر من طبرستان، وهو إمام علم مجتهد صاحب تصانيف بديعة. قال عنه الذهبي: قل أن ترى العيون مثله. استوطن بغداد وتوفي بها، وعرض عليه القضاء فامتنع. قال ابن الأثير: أبو جعفر أوثق من نقل التاريخ، وفي تفسيره ما يدل على علم غزير وتحقيق. له مصنفات عظيمة: التفسير في 30 جزءا، والتاريخ في 11 جزءا، فهو من أوعية العلم. توفي 310 من الهجرة. هذا الأثر وإن كان ضعيفا إلا أن نأخذ هذه الفوائد التي تحته أو تندرج، لأن لها أصولا، لها أصولا في الأدلة التي سبق ذكرها. نكتفي بهذا.